إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فدرسنا هذا المساء عن أشرف ما يستثمر باتفاق العقلاء وهو الوقت. السلام عليكم. لأن الوقت هو العمر، وبمقدار ما يستثمر المرء هذا الوقت بمقدار ما تكون له المكانة في الدار الآخرة، لأن حياته في الآخرة إنما هو باستثماره لعمره، فإذا ضيعه خسر هناك، فإذا استثمره حق استثماره ربح. ولا أفضل وأجود من ضرب المثال استثمار الوقت لحياة العلماء، لأنهم هم الذين عرفوا شرف هذا العمر. فلذلك نضرب المثل بهم، فهم القدوة وهم الذين نأخذ عنهم الفتوى. لقد وجدنا في علمائنا الصالحين أشياء يتعجب المرء منها عندما ينظر إليهم وهم يستثمرون الثواني والدقائق في أعمالهم، وكان يخلل ذلك كله إخلاصا فيما نحسب والله أعلم في طلب العلم. لذلك طال نفسهم وراحت المعاناة هذه كلها في سبيل وجه الله تبارك وتعالى بطلبهم لهذا العلم. وهذا الذي يفرق بين هؤلاء وبين كثير من الأجيال من بعدهم، مسألة الحسبة في الطلب. إذا احتسب الرجل في الطلب لا يشعر بأي شيء من المعاناة، لأنه إنما يحتسب وجه الله تبارك وتعالى. فأنت ترى في مثلا قصة مشهورة وذكرتها قبل ذلك لكن أكررها دائما، فمنها من أجود الأمثلة في حسن الطلب وفي استعذاب الألم في سبيل التثبت من لفظة واحدة أو من حديث النبي صلى الله عليه وسلم ينقله هؤلاء العلماء إلى جميع الأمة بعدهم. ولولا ثبات هؤلاء وحسن بحثهم لما كان بأيدينا شيء جابان من تراث النبي عليه الصلاة والسلام الحديث ومن الأسانيد ومن أقوال العلماء التي كانوا يذكرون بها هذه الأحاديث. وذكر ابن حبان رحمه الله في مقدمة المدرسين عن نصر بن حماد أبي الحارث الغراق قال: كنا بذلك صعبة نتذاكر السنة، فقلت حدثني إسرائيل عن أبي إسحاق عن عبد الله بن عطاء عن عقبة بن عامر الجهني أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من توضأ ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فتحت له أبواب الجنة الثمانية. قال: فخرج شعبة فلقمني ودخل الدار، وكان معه عبد الله بن جريج. قال: فخرج أي بعد ذلك فوجدني قاعدا أكل، فقال: هو بعد يبكي؟ فقال له عبد الله بن جريج: إنك لصمت الرجل. قال: إنه مجنون، إنه لا يدري ما يحدث. إني سألت أبا إسحاق عن هذا الحديث، سمعته من عبد الله بن عطاء فغضب ولم يجب. غضب لأن أبا إسحاق السبيعي كان يجلس، ومعروف لديكم أن التدليس أو أحد أنواع التدليس وهو تدليس أبي إسحاق السبيعي أن يثبت الراوي سيفه الضعيف أو الصغير فيعلو بسنده. وقد يكون هذا الرجل كما قلت ضعيفا أو كذابا أو متروكا. لذلك ما كان العلماء يقبلون من المجلد حديثا إلا من صرح فيه بسماعه من شيخه. وكان من أشد المنكرين للتدليس والمدلسين صعب بن الحجاج صاحب هذا الكتاب، حتى أنه كان يقول: لئن أشرب من بيل حمار حتى أروي ظمئي أحب إلي من أن أدلس. وكان يقول: لئن أزني أحب إلي من أن أدلس. وكان شديدا جدا، كان يقول: التدليس أخي الكذب. فأبو إسحاق السبيعي كان شعبة لا يأخذ من حديثه إلا ما صرح فيه بسماع. وهنا فائدة في خصوص رواية شعبة عن ثلاثة نفر من شيوخه وهم من المدلسين. قال شعبة كما رواه البيهقي في معرفة السنن والآثار بسند صحيح عنه، قال: كفيتكم تدليس ثلاثة. كفيتكم تدليس قتادة والأعمش وأبي إسحاق الصغير. فحيثما رأيت شعبة عن واحد من هؤلاء ولو صر ولو قال عن فخذه ولا تعله بالتدليس. يعني أنت ترى شعبة عن أبي إسحاق الصغير عن فلان، لا تقل أبي إسحاق مدلس فقد عنه. ليه؟ لأن الراوي عنه شعبة، وشعبة لا يروي عن هؤلاء إلا ما ثبت أنهم سمعوه من مشايخه. إذا شعب عن هؤلاء رواية خاصة، لا تعل الحديث بتدليس واحد من هؤلاء إذا كان الراوي عنه شعبة. وفي صحيح أبي عوانة بسند صحيح قال عن شعبة، قال: كانت همتي من الدنيا شفتي قتادة، فإن قال حدثني كتبت، وإن قال تركت. فهو لأن أبا إسحاق الصبيعي يدلس، فانترى وخاف أن يكون دلس في هذا الحديث فسأله: سمعت هذا الحديث من عبد الله بن عطاء؟ فغضب، وغضبه هذا يدل على أنه دلس، لأنه لو كان سمع حقيقة لبادر وقال نعم سمعته. فمن الذي يجعله يغضب ويتوقف؟ هذا دليل على أنه لم يسمع. فأخر شعبة على أن يأخذ جوابا سمعت أو لم تسمع، وأبى أبو إسحاق الصبيعي أن يعطيه جوابا. فقال مسعر بن كدام وكان جالسا مع أبي إسحاق الصبيعي، قال له: يا شعبة، إن عبد الله بن عطاء حي بمكة. وشعبة هذا بصري. قال شعبة: فخرجت من سنتي إلى الحج ما أريد إلا الحديث. قال: فذهبت فدخلت على عبد الله بن عطاء فإذا رجل شاب. قلت له: حديث الوضوء حديث عقبة بن عامر؟ قال: نعم. قلت له: سمعته من عقبة بن عامر؟ قال: لا، إنما حدثنيه سعد بن إبراهيم، وسعد بن إبراهيم هذا مدني. قال شعبة: فذهبت إلى مالك فسألته: حج سعد بن إبراهيم هذا العام؟ قال: ما حج العام. قال: فقضيت نفسي وانحدرت إلى المدينة. فدخلت على سعد بن إبراهيم فقلت له: حديث الوضوء عقبة بن عامر؟ قال: نعم. فقلت: سمعته منه؟ قال: لا، إنما حدثنيه زياد بن مخرق. زياد بن مخرق هذا بصري. قال: من عندكم خرج؟ حدثني زياد بن مخرق. قال شعبة: الحديث مرة بصري ومرة مدني ومرة مكتوب، دمر عليه لا أصل له. قال: فانحدرت إلى زياد بن مخرق وأنا كثير الشعر وثق الثياب، فقلت: حديث الوضوء عن عقبة بن عامر؟ قال: نعم. فقلت: سمعته من عقبة بن عامر؟ فقال: إنه ليس من حاجته، إنه ضعيف ليس من حاجته. فقال له شعبة: فما بك؟ قال: فلا أحدثك حتى تذهب إلى الحمام فتغتسل وترسل ثيابك ثم تأتيني. قال: فاغتسلت ثيابي وجئته. قلت: حديث الوضوء؟ قال: نعم. سمعته من عقبة بن عامر؟ قال: لا. حدثني شهر بن حوض. فقلت: شهر عن من؟ فقلت: عن ابي ريحانه عن عقبة بن عامر. فقال شعبة: حديث صعب ثم نزل، دمر عليه لا اصل له، والله لو صح هذا الحديث وكان احب الي من الي وموتي. فأنت ترى رحلة شعبة من البصرة، إلى مكة إلى المدينة إلى البصرة لأجل أن يستثبت من حديث واحد فيه هذا الثواب العظيم. كم من الليالي أنفقها شعبة في سبيل طلب صحة هذا الحديث الواحد، وكان شعبة هذا من أمراء المؤمنين في الحديث، يعني من يحفظون ألف ألف. فكم من الأحاديث له نفس القصة هذه، كل ألف ألفين أربعة ثلاث عشر ثلاث من ألف ألف. لترى أن هؤلاء الناس عندما كانوا يكتبون الحديث كانوا يكتبونه تبينا لا تكثرا، لذلك قال نفسهم لحسبته أنه يتحمل كل هذا ثم يؤدي إلى أمة النبي عليه الصلاة والسلام حديثا صحيحا فيتعبدون به جميعا. ولذلك نحن الآن نذكر شعبة بن الحجاج وقد مضى على وفاته أكثر من 1300 عام، فنذكر هؤلاء ونترضى عليهم أكثر من آبائنا وأمهاتنا. وكان كثير منهم في المسافات الطويلة بين البلدان كان يؤجر نفسه خادما للقبائل نظير أن يحملوه، فإذا مثلا كان بصريا وأراد أن يخرج إلى مكة فكان يذهب إلى بعض القبائل التي تتوجه إلى مكة أو بعض القوافل التي تتوجه إلى مكة، فيعرض نفسه خادما يخدمهم ويقوم عليهم نظير أن يحملوه إلى مكة. وقد يكون فلان في فطر من هذا الإمام تساوي القافلة كلها، لكن هو ما يهمه ذلك، يهم أن يصل إلى بغداد. فهؤلاء ما كانوا يضيعون أعمار، كانوا يستثمرون العمر بشكل عجيب. أبو حاتم ابن أبي حاتم الرازي قال كنت أقرأ على أبي وهو يشرب وهو مضطجع وهو يمشي وهو داخل إلى الصلاة، يقرأ على أبي ما يضيع. وذكر ابن الجوز أن الخطيب كان الخطيب البغدادي كان يمشي في الطريق وفي يده جزء من طالعه. وذكر عن ابن أبي حاتم الرازي أنه قال دخلنا مصر فظللنا فيها 7 أشهر ما زدنا فيها مرقا، فكنا في نهارنا ندور على الشيوخ وفي ليلنا ننزل، حتى ذهبنا إلى بعض الشيوخ فقالوا لنا مريض فقلنا نأكل، فذهبنا إلى السوق فاشترينا سمكة، فما أن ذهبنا إلى الدار حتى حان موعد وابتسيت آخر فتركنا السمكة، وظللنا في نهارنا ندور على الشيوخ وفي ليلنا ننزل، فمكثنا 3 أيام ما استطعنا أن نقربها يعني السمكة، ولم نتفرغ لشيها فأكلناها مليئة. وهذا بسبب أنه لا يجد وقت. فأنت تنظر إلى مثل هؤلاء تجد الواحد يعني أبي حاتم الرازي كتب المصنف المسند في 1000 جزء، المسند الكبير في 1000 جزء، فما يستطيع أن يكتب 1000 جزء من المرويات ولا الكتب الأخرى الجاهزة التعديل وغيره إلا إذا كان رجلا يعود بالدقائق والثواني. وذكروا عن ابن أبي داود أنه قال خرجت إلى أبي سعيد بن الأسد ليكتب عنه، وهذا من كبار مشايخه، قال فاشتريت 30 مدا باقلة 30 كيلو فول، فكنت آكل وأكتب عن أبي سعيد، فما نفد الفول إلا وقد كتبت عنه 30,000 حديث، 30,000 حديث في مقابل 30 كيلو فول. ويعني نحن الآن ما شاء الله يعني نصف مثل كيلو فول في سندوتش ولا نصف كيلو فول في سندوتش. فتنظر إلى هؤلاء وإلى عزيمتهم، وتنظر إلى المتأخرين مع توافر الإمكانات وسهولة الحركة سهولة التنقل، ومع ذلك لا ترى عند هؤلاء عند المتأخرين من العلم عسر معشار ما عند المتقدمين. يعني الواحد منا ما يستطيع أن يحفظ 100 سنة 100 حديث مثل يدخل له حديث في حديث ويدخل له مثل في مثل وتضطرب عليه الكلمات. هؤلاء كانوا يحفظون بالألوف المؤلفة، يعني قصة البخاري المشهورة لما دخل بغداد فقلب عليه الأحاديث من البخاري، كان يحضر مجلسه 100,000 ولم يكن في وجهه شعر، لم يكن مرت له أي لحية، وكان يحضر 100,000 في مجلسه، حتى كان بين المستملي والمستملي يعني مثلا كل 20 متر، وعشرات الذين يسمون حتى ينقلون كلام البخاري إلى هؤلاء الذين لا يسمعون صوت البخاري. فطار ذكره إلى بغداد قبل أن يدخل بغداد. كان بغداد عاصمة البلاد الإسلامية، وكل العلماء فيها، والكل يحرص أن يدخل إلى بغداد حتى يقابل علماء الكبار كأحمد بن معين وغيره. فصار ذكره، وكان من عادة أهل بغداد أنهم ينتقصون الأفاضل. فلما رأوا البخاري استقلوه، فعملوا إلى 100 حديث قلبوا أسانيدها ومتونها، جعلوا إسناد هذا الحديث لمتن ذات وإسناد هذا لمتن ذات، قلبوه وأعطوا كل رجل 10 رجال، كل رجل 10 أحاديث، وقال إيه قم اتلوا عليه هذه الأحاديث. فبعد أن انتهى المجلس قام واحد وقال لي ما تقول في الحديث حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن فلان، أفاق المتن يقول لا أعرف. قال الحديث الثاني لا أعرف، لا أعرف، لا أعرف، العشرة لا أعرف الوفاق. قام الثاني العشرة لا أعرفها، إلى 800 ويقول لا أعرف لا أعرف. أما الجهلاء الأغنار فقالوا إيه الوفاق لا يعرف أي شيء، فقضوا عليه بالعدل. أما العلماء فقالوا فطن غضب. فبعد أن انتهى العشرة من 800 قال للأول، أما حديثك الأول فمع الثاني، هذا السند للمتن فلان، وسند الثاني للمتن فلان، وسند الثالث للمتن فلان، حتى رد 100 حديث إلى أسانيدها إلى متنها. فما قام من الذكر حتى شهدوا له بالقدر. يقول عمرو بن حجر: ليس العجب أن يحفظ الصواب، فإن الصواب يحفظه كل أحد، إنما العجب أنه حفظ الخطأ على ترتيب ما ألفوه. يعني يقول سندة الأول مثلا مع الخامس رقم 4، سندة الثاني مع الثالث رقم 9، سندة الرابع وهكذا. فكيف حفظ هذا الخطأ على هذا الترتيب بمجرد أن ألفوا عليه الحديث مرة أخرى؟ فكان هؤلاء العلماء يحفظون، كما البخاري صح عنه أنه قال أحفظ 100,000 حديث صحيح و 100,000 حديث غير صحيح. لا يدخل عليه متن في متن، بل بلغ من ضبطهم سواء كان ضبط الصدر او ضبط الكتاب مبلغا عجيبا جدا. فيذكر ابن حبان وغيره في مقدمة سلم الجهنين بسند صحيح الى احمد بن منصور الرمادي قال: جاءني يحيى بن معين واحمد بن محمد وفي يدي يحيى ورق، فقال اعطي هذه ابا نعيم الى الفضل بن زكريا، وهذا من مساجد احمد بن معين الى مساجد البخاري، فليل المعمر فأدركه البخاري. فترى أن أحمد شيخ البخاري، أحمد بن حنبل شيخ البخاري، فالبخاري أدرك شيخ أحمد، إذا هو فإنه مثل أحمد فاتبقى في هذا الشيء، ليه أنه هم الاثنين يأخذون عن شيخ واحد مع أني أحمد شيخ البخاري، وهذا الذي يسميه العلماء العلوم. فقال يحيى بن معين: قال إيه وإعطي هذه الورقة لأبي معين إذا خف المجلس. قال: فنظر احمد في الورقه فاذا يحيى بن معين خلط احاديث ابي الفضل بفضل ابي معين باحاديث ليست من حديثه، خلطها بعضها ودخل اسانيد المتون على اساس ان هو يعطيها لمين؟ للفضل. اذا نظر الفضل وقال انا ماشي 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 الحال، يبقى اختلط انه لا يميز حديثه من حديث غيره، يبقى اختلط نحكم عليه بالاختلاط. وكان الفضل ابن بكير اذا جلس في هذه الايام على الكرسي، على كان يجلس احمد بن حنبل عن يمينه ويحيى بن معين عن يساره ليل جلالتهما، وكان بقيه ايه الطلبه يجلسون تحت. فبعدما صف المجلس احمد بن منصور ونادى قال: احنا ننصر ورقه. قال: فنظر اليها وجعلت عيناه تبتسم. طبعا قال: طول ما ابتسعت عيناه يبقى فطن لهذا الامر. ثم اطرق ساعه، اطرق ساعه نصف سن دقيقه ساعه يعني لحظة. ثم قال لي أو قال لأحد من سر رمادي: أما أنت فلا تجرؤ على أن تفعل ذلك، وأما هذا فصار إلى أحمد فآدب من أن يفعل ذلك، وليس هذا إلا من عمل هذا عمل يحدث. ثم أخرج رجله ورفسه فأسقطه من على الدرج وقال: علي تعمل. قال: فقام يحيى فقبله بين عينيه وقال: جزاك الله عن اللسان خيرا مثلك يحدث، انما اردت ان اجربه. فلامه احمد وقال: قد نهيتك ان تفعل ذلك وقلت لك ان الرجل سفك. فقال له يحيى: والله لرفته احب الي من رحلته، لرفته احب الي من رحلته. فكانوا يحفظون حفظا عجيبا، ان هذه الامه تميزت بين سائر الامم بهذا الحفظ.
واجل ألف ألف حديث يعني ما يكفي الله إثنان في نفسه أبدا. هذا مما يقطع يعني عليه بالعجل. فهؤلاء ما كانوا يفعلون ذلك إلا لأنهم ما كان يشغلهم عن ذلك شيء حياته ذمته في هذا القلب. لذلك فطالب العلم إلا لم يتأثر بهؤلاء ضاع أمره هباء. وإلا فأنت الآن عندك من الكتب والإمكانات ما لا يخطر على ذلك ما كان يحلم به أي إنسان. كان حافظ بن حجر ما كان عنده هذا الكتب إنما كان أمين مكتبة المسار العامة كان هو صاحب الخزانة فكان ينتفع بها. وإلا كان فقراء ما يستطيعون يستأجر نافذة حتى ينتفع كل الكتب الموجودة. إذا الآن عندك هذا الكتب بس ما تستحضر لعيد بن عبد السلام لم يكن عنده لا المحلى ولم يكن عنده المغنى. وكان إذا أراد أن يستخدم مثلا من هذين الكتابين يرسل إلى محي الدين بن عربي الناشر الصيف المعروف يستعير من الكتابين وقال ما استفدت الكتب حتى صارت عندي نسخة من المحلى ومن المغنى وما حصلها إلا بعد رأيي. الآن أصغر الطلب عند هذين الكتابين وزياد يعني أقرب مثال الشيخ والأسباب أحمد سابق بتعليق على المحلة لما نقل ابن حزم أثر من مصنف عبد الرزاق فجعل يتحسر ويقول أين هذه الكتب التي كانت عند سليم الفتاتيب ونحن لا نسمع لها بخبر ولا أثر ولا 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 بل مات رحمه الله ولم يرى موارد الزمان إلى جواب ابن حبان. وهو تكلم في ابن حبان قال وعلمت أن للهيثمي كتاب في ذلك ولو اطلعنا عليه لكان كبيرا فإذا ينفعنا في إخراج الصحيح. الآن كتب كثيرة ومخطوطات كثيرة لكن كما يقول ابن الجوزي إنما البكاء على خساسة الهمم ليس لا يبكي على ضعف الإمكانيات لأن إذا أتاك الله تبارك وتعالى همة عالية ما هناك شيء ممكن يعترض. حافظ الحازم رحمه الله كان يكتب طول الليل يفنق ويؤالف ويتعقب وينشر طول الليل. فأشفق عليه جاوي الله من هذا السهر يرى كل ما ينزل يرى القنديل يرى السراج نور. فقال لجاريته يوما نحن قيل له ليس القنديل بل لعله ينام بالسرير. فقالت الجاريه ليس القنديل بل قال لا بأس. طبعا الرجل يريد ان يراقب يعني هل ينام ام لا. قال فسمعت عليه او نظرت إليه فوجدته يقوم الليل وصل صوته وهو يقرأ القرآن إلى هذا الجار حتى أذن مؤذن. يعني ما تعودوا على عيش البشرية إنما كانت حياتنا كلها إما عبادة إما صلاة. والحرب الحزين هذا نكر من 36 سنة وابن عبد الهادي نكر من 39 سنة وأعد بن جارس في بويس الإمام المشهور صاحب الكتاب في النحو مات في سنه 32 سنة في بويس صاحب الكتاب المغلق الذي ما جسرت كبار النحاة كبار العلماء أنهم يدخلوا على هذا الكتاب ولا زال يفكون عباراته وغنوده حتى الساعة وما سنه 32 سنة. هذا كله بسبب الهمة العالية التي كانت عند الإسلام. ومسلم رحمه الله روى في صحيحه عن يحيى بن أبي كثير مع أن هذا ليس من موضوع كتابه إنما موضوع في كتابه الصحيح المسلم روى بسنده إلى يحيى بن أبي كثير أنه قال لا يستطاع العلم براحة الجسد إذا كنت ذا همة عالية يظل بدنك متعب بكيف دائما روحك طموحة تحتاج إلى بدن وبدن وبدن يعني بدنك هذا ما يصلح لهذا الروح الفتون. وأعدوا من ذلك ما ذكروه عن أبي وفاء بن عقيل الحنبلي وهذا الرجل له كتاب اسم كتاب الكنوني تبع منه مجلدان. هذا الكتاب 800 مجلد. قال ابن رجب في ذيل الطبقات حدثني فلان أنه رأى مجلد منه مجلد كذا بعد 400 كيف سمت هذا الكتاب كيف سمت هذا الكتاب بهذه الضخامة إلى جانب كتبه الأخرى إلى جانب الدروس التي كان يلقيها إلى جانب حياته كان له زوجة وأولاد وكل مكاتل كان برحم وإلى آخره من أين وجد الوقت؟ حتى يكون في هذا الكتاب اسمع إليه يقول إنه لا يحل لي أن أضيع ساعة من عمري حتى إذا كل لساني عن مناظرة وبصري عن مطالعة استطرحت فأعمل فكري حال استطراحتي فلا أقوم إلا وقد خطر لي ما أفكره وإنني أفكر بجهدي أوقات أكلي حتى إنني أختار سقف الكعب وتحسيه بالماء على الخبز لأجل ما بينهما من التفاوت في المضي رجل يلاحظ الوقت ما بين النظر وما بين السقف الكعب لا يمكن أن يعني يضيع بقى ساعتين ثلاثة أربعة وهو يحرص على دقيقتين الفرق بين النظر والسقف فكان يحرصون على الأنفاس لأن الأنفاس هي العمر وبقدر استثمارك للعمر يكون جزاؤك في الآخرة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أعذر الله تبارك وتعالى إلى عبد بلغه 60 سنة إذا بلغ 60 سنة اتقطع عذره لأنه إذا لم نعمل الخير لمدة 60 سنة فهذا لا خير فيه وهذا إذا علمنا أن أعمار هذه الأمة بين 60 إلى 70 كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيقول القائل خلاص نحن الآن صارت عندنا همة نريد أن نطلب العلم فما هي أكثر السبل إلى طلب العلم وقد ضاع من عمرنا هذا الشيء الكثير فيقال إنه إذا أردت أن تقصر عمرك أو أن تختصر عمرك في طلب العلم فتحرص على لقاء المشايخ فإن لقاء المشايخ والتعلم والأخذ عنهم سنة ماضية فيقال إنه إذا أردت أن تقصر عمرك أو أن تختصر عمرك في طلب العلم فتحرص على لقاء المشايخ فإن لقاء المشايخ والتعلم والأخذ عنهم سنة ماضية وانتدابك وحدك على الكتب له مضار كثير هذه المضار لا توجد إذا تلقيت العلم عن شيء فإن ميزة الأخذ عن شيء أنه يقصر لك العمر ويصحح لك الفهم ويعطيك الأدب لذلك أنت تجد أكثر الذين تعلموا على الكتب وحدهم ليس عندهم من الأدب ما عند الذين تعلموا على المشايخ لين أنه لا يقرأ في كتاب فيرى العلماء يتعقب بعضهم بعضا فيعني يعيش في نفس الدور خلاص طالما فلان بيتعقب فلان اللي هو أخذ نفس الموضوع فإذا ذكر النووي أو ذكر مثلا ابن حجر أو ذكر ابن تيمية أو غيره وقد رأى رد العلماء عليهم يتجاسر أيضا فيرد عليه وما لاحظ الفرق بين الراد والمردود عليه لكن لو تعلم على خوف يؤدب جدا هذا الموضوع التعلم على خوف يقصر لك العمر بمدلة واحد يلقص لك كتابا لو أنك قرأته وحدك لعلك تظل في سهر ويحل لك كثير من الوضع المشكلة يعني مثلا مرة عبارة من العبارات في كتاب قالها أحد الذين يردون على بعض العلماء بعدما أدى بعض الاقتنامات على دليل الأدلة فقال بعد أن ذكر ذلك والقاعدة تقول هو تطرق إلى الدليل الاحتمال سقط به الاستدلال أنت لا تفكر في التقل عن هذه القاعدة هل أفردها أحد بذلك ما تجد أحد أفردها لي كل دليل ممكن أن يتركه الاحتمال كل دليل تستطيع أن تجد عليه أي احتمال فهل إذا أردت احتمال على أي دليل لاستدلال الدليل إذا لم يسلم مثلا الأدلة بكثير أي إنسان يقول يحتمل إن الموضوع كذا يحتمل كذا يحتمل كذا إذن هذه القاعدة هل هي صحيحة؟ لأن كل دليل يمكن أن يتركها الاحتمال أن غير صحيحة طيب ولو سلمنا أنها صحيحة فما هو الحد الفاصل في الاحتمال؟ ما هو الاحتمال الذي يثبت الاستدلال بالقاعدة؟ هل هو كل احتمال أم لابد له من وصف معين؟ هذه المسائل أنت ما تجد لها حلا إلا إذا كان مثلا بتدرس الأصول على سيف الناس وأنت ذكي تلتفت إلى مثل هذه العبارات فتسأله بما تسأل يعطيك آثار عمرك بهذه القاعدة هذه القاعدة ليس لها فصل مفرد في كتب الأصول. هو من خلال استقرائه ومن خلال مناقشاته ومن يعطيه ثمرة عمره لعله ظل يعني سنوات على ما حصل العصر في المثل هو الزهر لك في عصر ذكر. وأنت في طالع خير الفروق والقرار أول فرق فرق المستهد والراوي قال إن أنا بدأت بهذا الفرق لأني ظللت ثمان سنوات أطلبه ولا أجد أحدا من نتائجه يكفيني حتى قص على كتاب من الناظرين. ثمان سنوات يطلب الفرق المستهد والراوي كتبها لك في نصف صفحة يبقى نصف صفحة دي تساوي ثمان سنوات من عمر القرار. فالسيف يقصر لك العمر. ولا زلت أذكر أنني في جواية طلب علم الحديث ما كنت أعرف من فيه شيء سيف من الحياة ولا سيف معلم. ما كنت أعرف إلا أن قرأت أشياء يا جماعة هذا العلم من أين أتيه قالوا عليه بكتاب الباعث أظن الحديث أو خطبت كتاب مختصر يعني. لكن ما كنت أعرف أن فيه مشايخ ولا فيه طلب ولا فيه أي هذا الشيء هذا اللي من أحد. فجعلت أقرأ في كتابه أنا لا أفهم شيء ما هو كلام عربي لكن لا أفهم شيء من هذا الكلام. فقلت أنا أدفع هذا الكتاب للإجابة الصحيحة وهي أقرأ فيه. فجعلت أقرأ فيه ما أفهم أي شيء. أجهد نفسي لحد الحديث الصحيح أخذ مني حوالي 21 يوم حتى فهمت. بعد ما ابتديت اقرا في الحديث يعني مصطلح حديث ابتديت افهم معنى المصطلحات المساله يذكرت لكن اعتبرتني عباره في حد الحديث الضعيف الذي لا يوجد. وكنت حتى اساعد نفسي على الفهم كنت اجد بعض الصغار من القريه يعني في محل اعدادي واشرح لهم وانما انا اشرح لنفسي لانهم لا يفهمون. فانا اتي واكلمهم واشرح وكان تعرف مسلم ما يشرح لتجد انه يصير عندي شيء من النفاق لجسمه يبقى جيد ومتوسط ونحو ذلك. فكنت اشرح لهم وانما اشرح الحقيقه لنفسي لاني ما اعرف احدا وبالله عن هذا العلم. حتى جاءت هذه العباره في هذا الكتاب والضعيف الذي لا يستجره والذي تقاعد به الجابر والضعيف غير المنجبر والذي تقاعد به الجابر عن مرتبه الذي لا يستجره. إذا أجاب لي من جدد وتقاعد به ما فهمت قد وكان نوع الجلس بعد العصر بعد ما كليت الفجر جلست بقى إيه أنخلص بقى وأزيد الكتاب عبارة يمين شمال عشان أفهم يعني كيف أقول له أنا رأي حسن لا أفهم لابد أن أفهم وأحاول فهم العبارة أبدا مغلقة تماما وجلس أمامي وأنا أخذ نوما دون للناس ماذا أقول له. فجعلت أقول يا جماعة الحديث الضعيف وزوري من جبر وتفاعل منه الجبر كلام واضح وهو ما هو واضح من الجليل إنما أنا أتكلم لعلها إيه تأتي من هنا تأتي من هنا. فقلت جبر يعني تفاعل منه جبر يعني تعرفين من جبراتي أول ما وصلت سمة من جبراتي اتفتحت الإيه اتفتح التعريف. أنت عارفين العظم إذا عظم الإنسان إذا اتفتح فيأتي العظم على بعضه وبعدين يجبره وإذا يجبره حتى يرجع العظم إلى إيه إلى مكانه. فإذا لم تنفع الجبيرة يبقى هذا الرجل لا يستطيع أن ينتفع بعظمه. فذلك الحديث الضعيف يقدر لأن كل واحد منه كل فريق من طرقه ضعيف. فإذا ضمنت هذا إلى هذا إلى هذا إلى هذا فإنما جبرته فإذا يبدل معنى القول. فالحديث الذي لا ينجبر لوطيه لوطيه الضعف الذي تقاعد له الجبر يعني أي أن هذا الجبر لا ينفعه فلذلك لا يحتج به. فتصور أنا لو وجدت شغل في مطلع مثلا هذا الظهر وانما عثرت على السوق بعد ما استغيث بالكتاب وبدأت اعرف ان فيه طلبة في مشايخ وبدأت اجل ان تفني تفني فيها ان الله تعالى. فلو اني وجدت شيخا في اول العلم كان لخص لهذا العلم في المدة التي ان تخصها في معرفة الحديث الصحيح الى الحديث الضعيف مجرد على الفقه بدءا عن كوني اتمرس عن هذا العلم المخصص. فتجد ان قراءتك على المسايخ او قضيتك على المسايخ يختصر لك العمر ويصحح لك الفهم لان انت ربما تقرا فتخرج العباره. ولذلك الجرى على الفهم كثير من العلماء التحذير من اخذ العلم من الصحف يقول إنه ربما كلمة تنقلب عليك وأنت تنقلها على الخطأ وتفهمها على الخطأ، يكون تفسير لفظ وتفسير معنى يجب أن يختلف. وسجلته في أخبار المصحفين أشياء مخجلة، يعني وهي مخجلة مضحكة، لأن يعني يذكرون أن رجلا كان يقرأ في كتاب الله تبارك وتعالى يحفظ بدون شيء، وكان تعرفين قديما الكتابة لم يكن فيها إعجام، لم يكن فيها نقص، فالذي لا يتلقى مثل هذا القرآن على المسائل ما يخطئ كل يوم. فهذا الرجل كان هو أحفظ من في القرية، فجاره شيخ كبير ماهر، فالمهم إمام القرية قال هو المصحف هذا، دعا هذا الشيخ لما نجي قال له يعني مثلا أنت تتغدى عندي، فلما تغدى انتحى به الجنة وقال له إني الحمد لله أقرأ من كتاب الله الشيء الكثير، لكن أشكلت علي بعض أحفظ في الحمى، فقال له وما أشكل عليك فيها؟ قال له إياك نعبد وإياك تستعين وما تستعين. يعني هو المستعين لما تكلم النقاط ورجل ما يعرف شيء من ما يقرأها كذا إياك تستعين وإياك تستعين. قال له على كل حال أن أقرأها 90 أرجم بالأطوال. ويروي أعداء حمزة بن خليل الزيال صاحب القراءة المشهورة قراءة حمزة عنه أنه لماذا لفل بالزيات مع أنه ليس تلقي للأسر ولا زيات ولا زيات ولا أيوته. قال لأنه أول ما بدأ يقرأ القرآن الكريم قرأه وحده ليس عليه، فسمعه أبوه يقرأ يقول ألف يا مين ذلك الكتاب لا زيت فيه، قال قم تلزم السيوف. فالخطيب الزيات ونقول أعداء حمزة جليل يعني سمعوا على قراءة حمزة على عليه وعلى قراءته، لكن هذا عن أخذ من الاستخدام. أما في الحديث فحدث ولا حرج، في الحديث حدث ولا حرج. يعني مرة رجل سمع ابن معين يقول حدثني فلان عن فلان عن طاووس، فقام ونفض ناقل تحتجون علينا بالقيود، لا يعرف أن في رجل طاووس. ويقال أن بعض الناس قرأ حديث النبي صلى الله عليه وسلم من الكتاب، فأراد أن ينفذ الحديث فأخذ سكينة وخار، فهذا حتى لا نفذ المتين وبدأ للمسجد فرأى أستاذ ما هذا الذي يجب له؟ قال لكم فيه للسنة. قال وما في الحديث؟ قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا جاء أحدكم إلى الصلاة فليأتي بسكينة وخار، وهي بسكينة وخار فصحفها. وهكذا فأخبار التصريف عار يلحق صاحبه، فيأتيك من التصريف لا سيما في الأسماء التي لا يدخلها الثواب، يأتيك من التصريف أنك أنت تلزم فيه. ولا أنسى المحاورة من جرد بيني وبين بعض الناس في مسألة المجل وبين الركتين، أي أساس هذه المسألة من حوالي أكثر من 10 سنوات هي المسألة الشغل السابق، ما أروح أي بلد إلا الرجلين أو الإبن، كانها من أصول الدين. فقلت إن من ضمن الأشياء أن ابن عمر في مستدرك الحاكم كان يضع لديه خبر الزكية ويقول إن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فقال هذا الحديث مقلوب. قلت وهذا ادعى الخلفي؟ قال الحاكم ادعى الخلفي، لكن هذا غير موجود. قال لا في المستدرك، ففتحنا المستدرك فإذا الحاكم يقول بعد هذا الأثر وهذا الذي روي عن ابن عمر الخلف إليه أمير، القلب إليه أن يعني قلبه هو مين؟ بذل القلب ده قال لك القلب إليه يعني حيث مخلوق، أي يقول إنه انقلب على رويس، فبدل ما يقول للرجلتين قبل الإذن قال الإذن قبل الرجلتين. قلت سبحان الله أنت تذكرني بالشيخ الذي مر على قارئ يقرأ وخر عليه السقف من تحته، فقال لا عقل ولا قرآن، يقول أن السقف منه يكون من فوق وليس من أسفل، فكيف يخر عليه السقف من تحت؟ فلا عقل ولا قرآن. هنا الرجل يقول والقلب إليه أنا يعني مو مخلوق، فالحضور على الشيخ يفوت من مثل هذا الفهم الخطأ، سواء كان فهما أو كان تصريفا جليلا. يعني قرأت لبعض الناس وهو من يبدو أنه ينتهي مثل الخوارج في حديث النبي صلى الله عليه وسلم شفاعات لأهل الكبائر من النصر، يقول هذا الحديث معناه ليس معنى أهل الكبائر الذين يرتكبون الكبيرة من الذنب، إنما الذين يفعلون الكبيرة من الطاعات فقول الله ومنها قول الله تبارك وتعالى واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا عن الخاسعين لكبيرة هي الكبيرة هنا المقصود بها في الحديث فأهل الكبائر لما أهل الصلاة والزكاة والحج يعني الأعمال الكبيرة من أعمال بر والطاعة هي قرأ رجل مثل هذا ورمى الله سيف صح له وقع في مثل هذه المتاهات وأخذ العفن والمجد الكبير لأنه ميل ما في عنده سيف لكن له لا هذا صحيح هذا غير ثم من أعظم ثمرات الأرض على السيف الأدب والمشايخ كانوا ينقلون الأدب مع العلم ما كانوا يعلمون فقط إنما كانوا يؤدبون يعني من أذكرهم وفي هذا المزمار الإمام سليمان بن نظام الأعمش الإمام العالم المشهور وأنه كان يؤدب تلاميذه أدبا ما نعرفه عن كثير من المشايخ كان يذلهم إذلالا بطلب الحديث وكان عسرا جدا ما يكاد يعطي واحدا حديثا إلا بذكر الأمر حتى إن واحد سأله سؤال تسلح وده قال والله لقد علمناك سالح الوجه إذا سئلت حديثا فإنما تنتجع روحك مع إن الأعمش من المسلمين يعني أحاديث كثيرة جدا في دوين الإسلام فلم يكن عسرا في الحقيقة وإلا لو كان عسرا ما حفظنا عنه كل هذه الأحاديث لكن كان إذا رأهم يطلبون كان يتمنى عليهم ليه لأن أي واحد مستكبر أو صوت نفسه ابن ناس ولا أمير ولا وزير ولا بتاع إلا كالرجل ده يظلمه فينصرف فمثل هذا لا يصرف وهو كان يقتل فيه من السب كان يقتل فيه من السب بهذا الإجبار حتى إنهم إن رجلا ذات مرة جاء وقال يا أبا محمد وأنا هذا الراوي يعني ابن نفسي في تذكره لأنه كان إمام كبير قال يا أبا محمد حديث كذا وكذا ما إسناده فأخذه من حلقه ورجفه في الحائط وقال هذا إسناده ما عنده هذا إسناده ما قال لك لا الأعمش هذا الإنسان ده في الخلق أنا لنصير غيره كثير وكان بدل الأعمش ألوه لكنهم كانوا يريدون الأعمش لعلوم سنده وثقته وضبطه كان حديثه يستهل وذكر الخطيب في تاريخ في شرف أصحاب الحديث عن الأعمش من خلال كثيرة جدا وخف الأعمش بإثبات بهذا الكلام فذكر من ضمن ما ذكر أنه اضطر كلبا لأصحاب الحديث بحيث أن إذا جاء اضطر من الدار يقف عليهم كلب فكان إذا سمع همهمتهم وأصواتهم وأصوات أقدامهم يرسل عليهم كلب فيصرخون حتى جاءوا ذات مرة وهم في كل ذلك لا يصلون ولا يملون قالوا يا رواء الكلب خلاص إذا خلاص أجاز النهاردة أبدا أول ما الكلب يدخل الدار مراجعين على الدار يطلع عليهم الكلب يصل وعليهم الكلب يدخل الدار يرجعون حتى دخلوا عليه ذات يوم وإذا بالكلب غير موجود في الدار فلما رأهم بكر فقالوا ما يبكيك يا أبا محمد قال لهم لقد مات الذي كان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر اللي هو الكلب وذات مرة كان يمشي في جنازة وكان الأعمش كفيف رحمه الله فأخذه رجل من أصحاب الحديث قال أصاحبك يا أبا محمد فصاحبه ولكنه أخذه وانحرف به عن طريق الجنازة طبعا كان فيه صمت كان في الأعمش من صوت البال أنه راح بالعيد فلا زال يمشي 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 حتى قال له يا أبا محمد أتدري أين أنت؟ قال له لا قال أنت في جبانك كذا وكذا والله لا أردك البلد حتى تملأ ألواح الحديث فقال له اكتب فكتب لي حدثني فلان عن فلان عن فلان ملأ الألواح وهذا الذي ما يستطيع أن يأخذ حديث من الأعمى أخذ منه هذه الأحاديث كلها فرجع به والأعمى متغيظ عليه وهو يعلم ماذا سيفعل الأعمى به إذا رجع إلى الدار فأول ما قابل الصاحب له في الدار دفع له الألواح فلما ذهب إلى الدار قال وصلت إلى الدار يا أبا محمد فأمسك بعنقه وقال خذ الألواح من الفاتح فقال لقد مضت الألواح يا أبا محمد فقال له كل ما حدثتك كذب حتى يظهره فيك فقال له أنت أعلم بالله من أن تكذب فكان عسرا جدا شوف هذا يربي يعني مثل تلاميذ هؤلاء يجلسون لا يتكرر أن يتنفس لو تكلم رجل في الحلقة كان يصيب مجلس يتكلم بالتحديث وينخرج لو تكلم رجل حتى ان رجل من الغرباء جاء وجلس بجانب الاعمى والان لم يقرا اي حد يجلس بجانبه، لكن الرجل ما يعرف ان العاده انهم لا يجلسون بجانب الاعمى، لكن جلس فحس به الاعمى. فكان يقول حدثنا يرفق عليه فلان ويرفق عليه، وهم ينهينه ان يتحرك له انه لو قالوا يجلس تعمل ذا ممكن يقف مجلس تحديد، فصبر على هذا حتى انتهى المجلس. فاي جل اكثر من هذا؟ تربية، كان يتربى وكان صديقا، والمربي يحتاج الى هذه المواضع في الشدة حتى ليه حتى لا يعني يتفرق منه الحبل كما تريد، حتى انه ليس هذا فقط حتى مع الحلقين يعني حتى الذين يطلبون العلم. كان اذا دخل يأمره بشيء فاذا خالفه اطمان، حتى ذكروا انه قال لأصحابه ابغوني حجاما اخر، ابغوني حلاقا اخر، نعرف الحلاق دائما ايه كأنه بلع عربي ايه كلام على طول على طول على طول ليس غلط الكلام، هو يريد حلاقا اخر يعني ما يتكلم من احلال الخلاق، ما يقول سيديك يا إلا ابو محمد حديث الكلام الحديث العلان متعرفين. فبحث له عن حلاق واخذوا على الحلاق نواسيه، اياك ان تتكلم اياك ان تسأله سؤالا اياك اياك. فالرجل حلق له رأسه حتى بلع منه مثل شغلية الكلام. قال يا محمد حديث ما أكمل، فقفز الأعمى على كرسي بنصف رأسه ودخل الدار، فظل ثلاثة أيام ونصف رأسه محلوق حتى أن كانوا يعني يقول خلاص الرجل لم يتكلم تعالى أبدا بعد ثلاثة أيام من الحيل، ودخل إلى الرجل فحلق له نصف الأخر ولم يتكلم. هذا كان عند الأعمى رحمه الله حجة، كان يستخدمه في تربية الطلبة، ولم يكن الأعمى هكذا بل كان كثير من المسائل يعني الناس أذكر مثلا واحد من عين. ذكر ابن عساكر في ترجمته في طريق دمشق أن رجلا جاءه وقال يا أبا زكريا أنا مستعجل حدثني بحديث أذكرك به، قال له اذكرني إذ طلبتني حديث فلم أفعل، وأبى أن يحدثه. وأبو بكر بن عياض أيضا وارث هذه الشدة عن الأعمى، كان عشرا جدا ما يستطيع يعطيه حديثا، حتى أنهم قالوا له ذات يوم يا أبا بكر حدثنا بحديث، قال ولا بنصف حديث، قالوا حدثنا بنصف حديث، فقال لهم اختار السند او النقل، فقالوا انت عندنا اسناد، نحن يكبروا كذا عشان خاطر يحن، انت عندنا اسناد، فقال لهم كان ابراهيم وبحر ذي الزمن، فقال الخطيب تنظر اليه كيف انه حدثهم بشيء لا ينفعهم، يعني ظن عليهم حتى في النصف الحديث ان يحدثهم بشيء ينفعهم. كان هذا كان يربون طلب، ما كانوا يعطون علما فقط، انما كانوا يربون الطلبة مع العلم. فلذلك اذا لزمت المشايخ تأدبت كثيرا وراء عنك كثير من الاخلاق الجاهلية، لا سيما اذا تعددت مشايخك، لان الذي يلزم شيخا واحدا اذا وقع الشيخ في حضره سقط وراءه، وكما قال الاول الذي يقتصر على شيخ واحد كمن له زوجة واحدة، اذا حاضر حاض معها واذا نفست نفس معها وهي مرضت مرضها. أما الرجل الذي يعذب فهو ليس كذلك، فكذلك الرجل إذا طلب العلم عن عدة مشايخ فإنه لا يستطيع أن يعرف خطأ الشيخ الأول إلا إذا جالس شيخه الآخر، ولذلك ترى السماع والإنصاف في البحر عند من له أكثر من شيخ أكثر ممن له شيخ واحد، إنه ليس واحد لو تبنى مسألة هو وراه بقدره وقدره يقول بقوله ويجمع جرانيده لسبيل نصر قول هذا الشيخ لخلاف إذا كان له أكثر من شيخ. لذلك طلب العلم على المشايخ مهم جدا. طيب بالكتب، ما هو السبيل الى الانتفاع بالكتب وهي كثيره؟ لانك انت لو دخلت في الكتب على غير منهج تفارق عنك امر. افضل وسيله بعد ما تعطي القدر من العلم، هذا الكلام الموجه الى من حصلوا الفرض العيني ويريدون ان يتخصصوا، يعني كلامنا ليس للذين يقولون الفرض العيني اتبار. أفضل وسيلة أن تأتي في كل فن من الفنون بأفضل كتاب وأشده تحريرا، وتبدأ تخدم هذا الكتاب وتقرأه بجماعة. فمثلا افترض مثلا أنك تبنيت كتابا فقهيا، كتابا واحدا فقهيا، فتأخذ على سبيل المثال نيل الأوتار أو تأخذ سبيل السلام، والممثل مثلا بكل السلام على اساس انه هو من اكثر الكتب يعني من اكثرها وافضلها، كيف تنتفع بالكتب والسلام؟ تفعل الآخر. طبعا كل الكلام ده تقل الدليل يجيب لك الدليل وعليهم يجيب لك الفائدة المستنبطة منه. فمثلا أول حديث في كتاب سبل الكلام حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في ماء البحر وطهور ماء الكل ما تبقى. فمن ده يجيب لك كلام أبي بكر بن العربي يقول لك وهذا من محاسن الفتية الذي يسميه العلماء جواب الحكيم، وهو المفيد السائل على المفيد المفتي في كلامه على حد حكايه. ومن ده هذا الكلام تحرره في كراس خارجه أن يزيد من محاكم الفتية أن يزيد المفتي على حاجة السؤال في الجواب. تبتدي لا تجمع أدلة أحاديث تقابلك تحت هذا المعنى. ثم حديث تقابلك أن النبي صلى الله عليه وسلم زاد للسائل في الجواب تنتجه هذا الحكم طبعا في مكانك. وهذا ما يتأثى لك بمرة ولا مرتين ولا ثلاثة ظل طول عمرك، يعني كنت تجمع 10 سنين تجمع فيها 5-6 أدلة فقط. لأن قراءتك متناثرة متنوعة، فكلما وقفت على فائدة استمتعت في هذا الموضع وضعتها. وأنتم لعلكم جربتم كم من الفوائد مرت عليكم استمتعتموها لكن حرصتم أين تضعوها في مكانها، ما مكانها حتى أستحضرها إذا أردتها. لكن لم يكن لك منهج في الكتب راحت الفائدة. يظل الإنسان إذا احتاجها يندم عليها ليتني تكتفها، لكن إذا كتبتها ما تنتفع بها إذا لم يكن لك منهج. إذا لم يكن لك منهج في هذه الكتب، فالكتب الفقهية تبدأ أنت كتب الاعتراضات على كل حكم هذه الأحكام. يعني مثلا تقرأ سؤال الفترة المسلم المستفيد قول العلماء لا ينبغي للمفتي أن يزيد على حاجة السائل في الجواب، ويجعلون هذا من سوء الأدب. فأنت تفاجئ بهذا الكلام وعندك إيه؟ كلام أبي بكر بن عربي إنه زيادة على فتوى المفعل المفتي من إيه؟ من جواب الحكيم. فإياك أن ترد كلام الفقهاء فتقول لا هذا الكلام بخلاف القاعدة. أنا عندنا الأحاديث ترد هذا الكلام ولا حجة في هذا الحديث في قول النبي صلى الله عليه وسلم وتعمل فصل في وجود الكلام اللي تعقلك وفصل في عدم مش عارف إيه وفصل في إيه؟ المسألة أسهل من ذلك. لأنك تتمعنت قليلا لعلمت أنه لا منافاة بين هذا ولا ذاك. فأنت بقى تبحث عن جواب تخرج به قول الفقهاء الذين يمنعون وتجمع به بين قول أبي بكر العربي والأحاديث التي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم زاد في الجواب عن حديث السائل، لأنه قال للسائل لما سأله عن ماء البحر قال هو الطهور ماء الحل ميتته، مع أن الرجل لم يسأل هل ميتة البحر حلال أم لا، لكنه زاد حل ميتة البحر، لأنه إذا كان استسكل طهورية ماء البحر فلن يستسكل ميتته أولى وأسد. فلعله يستسقي ميتته وهو رجل يركب البحر فيحتاج الى ان يصير، فلعله يصير هذا داخل في جمله الميته فلا اكل فيسلم. فاذا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له بحفظ فيستحضره فينتفع به، يبقى يؤثر كلام العلماء على ان الزياده في الجواب تشوف على السائل، يعني ما تنفعه انما تفوت عليه. كان مثلا يسال عن اي مساله من المسائل، قراءة خلف الإمام مثلا أو التكبيرات الانتقالية يرفع فيها أم لا، أو النزول عبر الضفين الإيدين يسأل مثلا في الاستخاذ فيقول لي بقى أقوال. أما القول الأول فقال أيه فلان وفلان وعيان واعترض عليه بكذا ولم يكن دليله صريحة في المسألة متحركين، والقول الثاني فيه نتيجة متحركين. الرجل تأثر برضه يسأله إذا من بعدين يعني أقرأ ولا لا أقرأ، أرفع ولا لا أرفع، ليه ما استطاع ان يحصل جوابا من وسط هذه الاختلافات الكثيره. فهذا هو الذي يمنع منه النصر، اذا زاد زياده تشوف على السائل فلا ينبغي له ان يزيد. وعلى هذا تنزل الكلام العلماء الذين منعوا النصر ان يزيد. فانت عندما تتبنى تفصيل الكتب بهذه الطريقه تكون فقيها ضليعا، كل مساله لك لها عندك ادله كثيره، بخلاف ما إذا اقتصرت على الدليل الوارد في كتاب الأصول. فلما أنك قابلت رجلا أمهر منك في هذا العلم، فمثلا قلت مثلا في علم الحديث نريد أن احنا نحرر الفرق بين التجويد وزيادة الفقه، فقل نعم في فرق، وتضرب له مثالا أو مثالين فيهدم لك هذه الأمثلة، يقول لك ليس لك فيها حجة عشان كذا وكذا وكذا وكذا، هات أمثلة أخرى. فقل أنا ليه؟ لأنك ما تحفظ إلا الموجود في الكتب. بخلاف ما إذا كنت تبنيت هذا المنهج وكلما مررت بحديث وصفه العلماء بالحدود وضعته على جنب. يصير عندك في بحث الساز 100 حديث 200 حديث 50 حديث 60 حديث ما شاء الله. إذا هذا ملك دليلا أتيته بثاني وثالث ورابع وخامس وسادس أضف إلى ذلك أنه بكثرة الأمثلة يتضح الفرق. ولذلك أكثر الذين يخطئون في التفريق ما بين الشذوذ وزيادة الثقة بسبب أنهم لم يمارسوا ذلك عمليا. والفرق بينهم دقيق جدا جدا يحتاج إلى كثرة أمثلة عشان تفرق بينهم. المهم يقول يفيد وزائد يقول لا يفيد هي للمخالفة. إنما هل زائدة خالف فعلا أن تفرد؟ الرفع أن تفرد. ولذلك ابن خزيمة رحمه الله لما رأى هذا الحديث في صحيحه قال خبر تفرد به زائدة ولم يكن كذب. لأن في شرط بين التفرد والشذوذ. التفرد ليس بعلة. التفرد مطلق التفرد ليس بعلة. إنما ينظر في حال المتفرد. إن كان ثقة سكا أمينا يقبل تفرده. إن كان ضعيفا يرد عليه تفرده. زي حديث عبد الله العمري الضعيف في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يجد البلل في ثوبه ولا يذكر احتلامه. أو الرجل يذكر احتلامه ولا يجد بلله. فقال فهذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأى بللا ولم يذكر احتلاما يغتسل، وإذا ذكر احتلاما ولم يرى بللا لا يغتسل. فجعل مناط الأمر رؤية البلل. فتفرد عبد الله العمري لهذا التفصيل إذا رأى البلل إذا لم يرى، في حين أن الذين رووا هذا الحديث لم يذكروا هذا. فهو تفرد بهذا التفصيل فيرده العلماء عليه وهنا أنه ضعيف. إذن التفرد ليس التفرد ليس العلم. يبقى ابن خزيمة لاحظ هذا فلم يقل تفرد، لم يقل شذ مما قال التفرد. مثال حديث رواه جماعة من قتيبة بن سعيد وعمر بن علي الفلاس وغيرهم عن حواري بن زيد عن ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بطبق أتي بإناء رحواح رحواح لرئيس مرحق يعني فوضع يده عليه قال فرأيت الماء يفر بين أصابعه. قلت إن رواه جماعة حماد بن زيد فقالوا إيه بإناء رحواح. رواه هذا الحديث أيضا أحمد بن عبدة عند ابن خزيمة عن حماد بن زيد عن ساد عن أنس لكنه قال بإناء دجاج لم يصل رحواح. قال الحافظ بن حجر حكم جماعة من الحجاج على أحمد بن عبدة أنه صححه رحواح ودجاج حصل في تفسير. ابن خزيمة رحمه الله لم يثبت هذا النسخ لأن الجمع أولى من الترجيح، ما نرجح إلا ما عدا إمكان الجمع. فقال ابن خزيمة والرحراح هو الواسع من إناء الزجاج لا العميق منه. فجمع بين الروايتين ما هو المانع؟ فيحمل على أن هؤلاء رووا هذا الحديث فقالوا رحراح فذكروا صفته، أما أحمد بن عبدة فذكر جنسه، فهو إناء زجاج رحراح. هذا أولى من توهين الثقة بغير حجة. فنحن هنا لا نستطيع أن نقول أنه شذ، لكن نقول أنه تفرد نعم بقوله زجاج ولا مناسبة بين هذه الرواية وبين رواية الذين قالوا رحراح لإمكان الجمع بينهم. كذلك حديث زائدة بن كلام عندما قال يحركها وهم قالوا يشيرون بها. فالجمع بين الروايات المتناثرة يلزمه على الأقل إتقان بحث التعارض والترجيح لأصول الفقه. لأن هذه المتون تحتاج إلى قوانين لضبط الفهم والاستنباط. إذ حققت أن زائدة ثقة قط كان يعيد السماع 3 مرات لم يغلبه أحد قط بوهم، فإن لم تثبت زيادة هذا فمن الذي تقبل زيادته؟ فهنا هل هناك منافاة ما بين الذين قالوا يشير وبين زائدة عندما قال يحرك؟ لا، لأن الإشارة تجامع التحريك غالبا. لا نقول دائما لأن الإنسان قد يشير ولا يحرك. فمثلا لو سأل السائل أين فلان تقول هو ذلك، فأثرت ولم تحرك، فقلت هو أذاب، إنما أثرت ولم تحرك، لكن الإشارة في جامع التحريك غالبا، وإن أبيت أنها في جامع التحريك غالبا فهي في جامع التحريك. ذلك أنك إذا أثرت ولم تحرك راح المعنى الذي تريده من الإشارة. فإنك إذا قلت لرجل تعال تشير إليه، فماذا عساك أن تفعل؟ تقول تعال. وأنت تشير حركت، لأن ما يتصور أن لو أحدثت أن تقول له أنت عارف عن كل كده يقول لي إيه هذا تريد، ما يفهم الذي تريد إلا إذا قرنت مع الإشارة في التحريك. لو قلت أقعد قم أخرج تعال لابد من التحريك في هذه المسألة، فالإشارة لا تنافي التحريك. فما هو المانع أن يكون هؤلاء ذكروا الإشارة أنه إذا جلس التساوي أشار ثم ذكر زائدة ابن سبانة التحريف، ولا منافاة بين هذا وذاك. فهذا الجمع أولى من أن نوهم زائدة ابن سبانة وهو ثقة ثبت لا مجال لتوهيمه. إذا أنت عندما تصور هذه الأمثلة وتجمع كلما مر بك مثال على هذا وضعته في مكانه، يبقى يصير عندك بكثرة الجمع قناعة أن الشذوذ لا بد أن يتأثر فيه المخالفة، والمخالفة لا تتأثر مع إمكان الجمع. وأنك وأنت تقرأ كتب يقول هذا في ذهنك، وكل فائدة تقرأها في الكتب توظفها لهذه الفنون، فتقرأ بعد سنة سنتين ثلاثة أربعة وعندك هذا الكتاب مجلد. وما يتمكن طالب العلم إلا بالتفصيل والإسهاب، لأن أكثر الخلل يأتي بسبب الإجمال، أكثر الخلل في الفهم يأتي بسبب الإجمال. طيب هذه الفكرة الكثيرة كيف أن تجمع منها الفوائد؟ طيب هذه طريقة جيدة جدا في القراءة، كيف أن تجمع الفوائد؟ مثل مثلا كن عندك طريقة من الظن في قراءة الكتب، وهذا على حد الاهتمام، فمثلا تقرأ سير زي سير من بلد. كلما مر بك تعليق لطيف من الزهري أو موقف من أحد العلماء في التنوك أو في الفتوى أو في الخوف أو في الورع أو هذه الأشياء، تدوينه في بساطة، تدوينه في بساطة، وتكتب له عنوانا مناسبا ملائما تستطيع إذا أردت الفائدة أن تصل إليك. فمثلا تقرأ في إيه في سير من ولاية ترجمة عبد الله بن وهب، قال نذرت أنني كلما اغتبت إنسانا أصوم يوما، فكنت أغتاب وأصوم، فلما أجهدني الصوم نذرت أنني كلما اغتبت إنسانا أتصدق بدرهم، فمن حبي للدراهم طرفت العين. فهمت بقى إيه فكرة على العنوان ده أو على هذا المقطع؟ مثلا الإخلاص، أي أن الرجل بمعنى أن الرجل إذا أخلص لا يهمه المدح والذم، استوي عنده المدح والذم. أو تقول مثلا هضم حظ النفس، يعني صدق نفسه، والعادة أن الإنسان دائما يذكر على نفسه ويصف نفسه من الجميل، لكنه صدق نفسه، يعمل عدة عناوين من مثل هذه وطبعها إيه في بطاقة، كتب كثير من ولاء جزء ثالث الحكاية. تمر مثلا فتجد في ترجمة ابن جريج عند مالك بن عبد العزيز يقول طلبنا العلم لغير الله فأبى الله إلا أن يكون له. فهذه أيضا دخلة إيه؟ مثل الإخلاص. يبقى أصبح عندك إيه؟ الإخلاص مرتين، عندك مثالين. أنت بقى لما تقرأ الكتاب هتكتب كلمة الإخلاص دي 20 مرة 30 مرة 40 مرة، وفي نفس الوقت تكتب كيف نعامل الشيطان مثلا أي نوع. طيب إيه كيف نعامل الشيطان في كلام ابن جريج؟ أن كثيرا من الطلبة ينصرفون عن العلم يقول أنا أخشى أن يطلع عني فقيه أو عالم فيحبط عملي، فنقول له ابن جريج قال طلبنا العلم لغير الله، أي أنه لما كان غرا في الحداثة ولم يكن عنده من فقه العمل شيء، لما طلب العلم أعثني طلب ابن جريج المحدث الفقيه، لكن لما كان عنده من الإخلاص في الجملة صار كلما قرأ حديثا انتفع بما فيه، فنفعه الله بهذا الإخلاص حتى إيه فقه وصار فقيها وصار مخلصا وإلى آخره. فإذا وجدت في نفسك صدا عن هذا العلم بخوف أن يكون من الرياء، فاعلم أن الشيطان يريد أن يصدك بهذا الباب. وأنت يستخدم هذه الرصائص في الجهود في تطعم تمر مثلا على جرح الأقران قريب جرحها أخر هذه تكون في حق مثل الدجال من الدجاجل فأنت تكتب جرح الأقران وأنه لا يضر بعد ما كنت في فوائد هذا الكتاب تكتبه تجيب البطاقات تضع كل عنوان مشترك مع أخيك حط الإفراط على بعضه وجرح الأقران على بعضه والجرح المدني على بعضه ومتى يرد مثلا رواية الشاهد متى يطعن في مش عارف مين متى 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 حبيت بيت يعني كل البطاقات داول في الكتب اقرأ الكتب على هذا الاعتبار تجد بعد نهاية القراءة أن أصبح عندك بطاقات كثيرة في موضوع واحد تبدأ بقى تصنف هذه الموضوعات الإخلاص وتفكر إذا أردت أن تتكلم قيل بحر لا تكبره الدماء عندك بدل المثل 20 و30 و40 إذا أنت بهذه الصورة استطعت أن توظف هذه القراءة إذا كنت خطيب إذا كنت مدرس إذا كنت مؤلف تستطيع أن كنت تطعن كتبك وتطعن دروسك بما يحار الإنسان فيه كيف جمعت هذه المثل تقرأ مثلا كتاب زي كتاب التهذيب لعلمة من المسلمين بالحديث تجد أحيانا تنبيه على بعض مصطلحات العلماء أو تقرأ في كتاب مثلا جعل الحديث لابن أبي حاتم تقف على أشياء ما تقف عليها أبدا إذا اقتصرت على كتاب من كتب العلم يعني مثلا في حاجة اسمها كلمات الجر كلمات الثناء التي ظاهرها الجر كلمات الثناء التي ظاهرها الجر أنت إذا لم تقف على أصل مبدأها حكمت على ظاهرها ولكن خطأ يعني مثلا في ترجمة إسرائيل بن يونس بن أبي حق سهوعي في تهذيب التهذيب آخر كلمة في الترجمة بدر الحافظ بن حجر قال وذكر عثمان بن أبي سيد عن عبد الرحمن بن مهدي أنه قال إسرائيل لص يسرق الحديث كلمة تسرق الحديث معروف أنها ذبح فسيوقع لجرس التعديل اللي هو السيد علي حنفي فتجد العبارة بخلاف هذا ابن أبي حاتم رواها عن أبي بكر بن أبي شيبة مش عثمان وعثمان أخو أبو بكر وأبو بكر أوثق الرجلين رواها عن أبي بكر بن أبي شيبة عن عبد الرحمن بن مهدي أنه قال كان إسرائيل في الحديث لصا مفيش يسرق فقال ابن أبي حاتم أي تلقف العلم تلقفني يبقى ده مدح ولا مدح كما ان اللص اذا دخل تلقف ومستعجل فهذا اسرائيل بن موسى تلقف العلم تلقفه وكما ان السارق اذا دخل انتقل جيد ما ايه ما قطع حمله وغلى ثمنه فكذلك اسرائيل ينتقي حديث نشايخه فانت ترى ان الحبر من حجر روى الروايه بالمعنى فسواء كان الحبر الذي ذكرها او عثمان بن ابي شيبه الذي ذكرها بالمعنى فقد ايه فقد افسد الكلام فبرجوعك لهذا إذا وقفت على هذا الحديث لكن إن لم تقف على هذه الفائدة ممكن تقول فأي حديث كانت قالت الإسرائيل يسرق الحديث فتتهم الرجل ولا تهمة عليه كذلك في كتاب مثل علم الحديث بن أبي حاتم كلمة في ترجمة إسماعيل بن رجاء خلف منها كتب التراجع وهي أن شعبة سئل عن إسماعيل بن أبي رجاء قال جاءك شيطان فالشيطان يعني مدح ولا ذنب شيطان احنا نسمى من المذنب فقال ابن ابي حاتم يعني من حسن حديثه شوف بقى الجن لما اتيت بالخوارق استغرب حتى انهم ذكروا ان احد يحيى بن عين قال في راي اظن ان اباه تزوج بجنونيه واللي كان صاعقه في الحلم لان هذا الحلم ليس لادم هذا جن على طول فيقول اسماعيل بن رجاء شيطان يعني من حسن حديثه لولا هذا التفسير كنا شيطان وانا سأل انه شيطان وهذا فانت اذا داومت لا سيما وظبطت هذه الفوائد وعرفت كيف تجمعها في الفرقات سلم لك ذنبك انما لما تقرا على غير هدى لا عندك خطه في الكتب ولا عندك تمر بك الفائده تستنحها لكن تحتار اني اضعها كيف احفظها حتى اذا احتجت اليها اخذتها وهكذا إذا لابد من القراءة المنهجية في أي كتاب وفي أي فن وهذه الطريقة هي أسلم الطرق وأنت تقرأ يقول لك ماذا تقرأ الكتب كلها تمسك الكتب كتاب وتقرأ فما مر بك من الملح كتبته بعنوان يناسبك حتى وإن خالف عنوان الكتاب المهم عنوان يناسبك أنت حتى إذا أردت أن تستحضر هذه المبدأ اصبح للطحن هذه الحقيقة أجود وسائل الطلب واستخراج الفوائد من الكتب فأجرب تجلس هذه الطريقة ستجد أنك بفضل الله تبارك وتعالى ستحصل خيرا غزيرا لن يحصل لك على ذلك. يعني أصلت المقالة إلى حد الإنهاء. الله المستعان. لعل بعض العشاء من يعني من أين؟
هذا الذي كان السؤال الفرق لأنك تأتيني على الباب.
فمسألة حجة الزهد هذه يعني من الله سبحانه وتعالى للإنسان في الزهد الحاد الأفضل، لكن كيف يرشد هذه الحجة، كيف يستغلها؟ سئل الإمام البخاري رحمه الله وقد قيل إنه يتعاطى دواء يثبت الحجة، فسأله ابن أبي حاتم الوراق عن ذلك وعن قول الناس، فقال ما أعلم شيئا من ذلك إلا نعمة الطالب ومداومة المغامرة. من هو نحة شديدة لطالب العلم، ومع ذلك هو يداوم النظر، فهذا الذي يثبت حديثه. الله أعلم. يقول هل علمتم على قول البعض كيف نفعل فعل الثلاث في الطلب من عمكاز الأغاني الكثيرة، وقد نفعل عن الشافعية قول الله من أهل بشراء الأخرة لما خلقت العلم؟ يعني أولا إن كان الشغل أكثر منا ما كانوا يعني ليس عندهم من مثل الحياة ما عندهم اليوم. يعني الآن أنت تستطيع أن تصل إلى أبعد بلاد الدنيا في ساعات قريبة. هو كان إذا خرج من بلده مثلا وليكن من مصر أو من الشام أو كان من مثلا من بلاد الأعادي أراد أن يصل إلى مكة المدينة كان يقضي شهور. أنت الآن تقضيها في ساعات، فهذا الوقت المختصر ماذا أنت تفعل به؟ هم كانوا أكثر شغلا وكانوا مع ذلك أقل حالة منا، لكن المسألة تختلف في المسألة الهنود. وقول الآن الفتاة لو صح عنه يشير إلى أن المرأة لو اشتغل بالمعاش عن العلم، ولكن هل كان الإمام الشافعي كان عاقل؟ ما كان يعمل شيئا قط؟ كان الإمام الشافعي ما كفوه، ولكن كان يقتصر غالب يعني حاجاته ويستغني عنها بطلب العلم. فتجد أن قد يقصر في حظ نفسه وفي جلد الطعام الجيد والفراش اليسير وهذه الأشياء لطلب العلم. يعني أذكر في هذا العصر الشيخ نصر الدين حفظه الله الألباني قال أنه كان يعني وهوانا في محل في ست ساعات، كان عنده ساعات كثيرة، لكنه كان يعمل في اليوم ساعة واحدة أو ساعتين، يعني بمقدار ما يعيشه ذلك اليوم، ثم يغلق المحل وينطلق إلى المكتبة الجامعية. يعني إذا كان مثلا ساعة ساعة يعني لا خمسة جنيه ولا ساعتين بعشرة جنيه ولا خلاص خمسة جنيه كان النهاردة يعني تكفيني، ويغلق محل ثم ينطلق إلى المكتبة الجامعية فيأخذ فيه عامة ومنه لا ينطلق إلا فراغ نصف الليل. لكن الإنسان عندما يكون له مطامع إنسان طماع عايز يحسن منه وعايز يخليه ويسوي ما إيه ما تفرق. فأنا عندي قول الإمام الشافعي يحمل على هذا، يحمل على أن المرأة إذا جعل في المثل في طلب الدنيا لا يفلح في طلب العلم. ولعل عبد البطل عن كلمة لاتين كمان. وهذا فرق. عند بسيط اليوم عنده 8 ساعات ينام فيها مثلا، وعنده يبقى له 8 ساعات، أما يبقى له 8 ساعات 5 ساعات ليه، وقد تزيد وقد تكل، يعني تجد على الأقل بنوم بخمس ساعات في اليوم، لو عندي ذهن وقرار بإقبال ونهم بخمس ساعات هنيه بكي. ثانيا ما العمل في حالة عدم وجود طالب علم متمكن لطلب العلم على يديه؟ يعني لن يعمل لأنه غير ممكن من المنطقة كلها يجب حتى في طالب علم جيد ما يقول ابن شيخ، يعني إذا الإنسان فقد الماء فليتيمم، يعني يستفيد بخبرة ناس ربيعة في هذا المضمار في تجهيل بعض الصعوبات التي يجدها في فكر الفن، وإلا يستحب لمثل هذا أن يوقف طلب العلم، وهو ما يفعل هذا إلا رجل يعني نذرا سهولا لذلك، يعني يستهين مقاعد في سبيل الله. أما إن هو يجد لنفس الأعذار ويقول أنا عندي ما أستطيع وعندي إذا فليكن هذا العلم، إذا فليكن هذا العلم، لكن الدراسة على المشايخ فيها الفوائد التي تمثل. ما نقلته عن الآن رحمه الله تعالى هل هو منهج الشرع النبوي في معاملة الشرك وظلامه؟ أليس في هذا شيء من كتم العلم؟ هو ما كتم علمه، لا هو ما كتم علمه، بدليل أننا قلت في مطلع الكلام أن دواوين الإسلام من الآن من حديث الأعمى، لكنه كان بعد أن يستد عليه كان يرضى عليه فيحدثه. ونسيت أن أذكر في هذا الكلام أنه كان إذا بعد أن يستد عليه كان إذا رضي عنه حدثه وهو ويقول لو كنت بطالا لاستقذرت نومي، لأن مثلا أعمى يعني كان في وجهي عنه، فقل لو كنت بطالا لاستقذرت نومي إنما رفعني الله بهذا العلم. فهو كان يحدث ما كان يشح ولا كان يكتم علم، لكن كان يؤذب. فالأخ يقول يعني نفسه أن يكون أخي الشباب بنفس هذه الأخلاق على الإسلام قبل الفجر، فيقول لا، يعني احنا عندما ضربنا المثل بهذا عللنا لماذا كان الأعمى يسلك هذا السبيل، وإلا كان لكل مقام مسار، يعني أحيانا بعض الناس ما يسلك معه إلا الشدة وبعض الناس ما يسلك معه إلا اللين، فوضعت الشدة في نوبة اللين والعكس هذا لا شك أنه خطأ. فكلما كان هناك إقبال على الشيء وأنهم يحتملون منه جاءت له أن يفعل مثل هذه الأشياء، لكن الإنسان متروك أو يسلك له تعظيم في قلوب الناس إذا عين مثال الأعمى يصدون عنه. هو الإنسان يستخدم ما يسميه المتقدمين بالفكر النفسي هذا الخلل.
هل يقال في هذا الكلام
لا طبعا نعم طبعا الزمان كان العلماء يتعففون أن ينتقلوا بالكتب العلمي إلى أحد، حتى إن الإمام البخاري لما قال له الأمير ابن عبد الله بن طاهر قال له إني أريد أن تقرأ كتابك على أولادي، كتاب التلف الكبير الكتاب الصحيح على أولادي هنا في القصر، قال إني لا أظل العلم ويحمله الأبر الشرفين، فإن كان لأولادك حاجة فليأتوني في المدرسة، قال يأتوك ولكن حفظهم بهدي، قال لا أحفظهم بشيء دون المسلمين، فإن شئت فمنعني حتى يكون لي في الجسد عند ربي. فعندما يقول يعني الإمام البخاري يقول هذا الكلام في عز دولة العلم، وكان الأمراء يقرون أهل العلم، لكن الآن أنت بتحمل علمك على كتفك ويعني تتردد على الطلبة لعلهم يقبلونك، وهذا بسبب اختلاف الأحوال، من وضع الإنسان رجل على رجل وقال من أرى مثل من أراد أن يخلوني لعله يفوت نهاية كثير كثير، فهو بيأخذ هذا العلم وينظر به إلى الناس يعلم الناس، وطبعا اختلاف الأزمان والبيئات له دفع الحكم. ذكرت في مقدمة كتابة المثلة في الأخير في بازح المثلة المثلة في الأخير في مثلة في الأخير في مثلة في الأخير في مثلة صحح هم الشيخ الأنواني في مثلة في الأخير في الأخير. والأول كان يطلع كلمة المثلة في الأخير في الأخير في الأخير في الأخير الحديث الآخر الذي من قبل ما يطلع كلمة المثلة في الحادث في الأخير في الأخير في الأخير في الأخير في هو أنا ذكرت في المقدمة قلت إلا ما نبذ عني ووقع فهمه، فذكرت فقلت فإن كنت قد ذكرت الحديث الذي ذكرته فأنا أدخل على حاله لعل يكون فيه فائدة زائدة، لأن هذه الأحاديث كنت كتبتها قبل صدور الجزء الثالث بحوالي 7 سنين. كان صدر الجزء الأول والثاني وأظن الشيخ جاب أكثر معاه في سنوات حتى أصدر الجزء الثالث. فهذه الأحاديث كانت مقالات مشهورة في جريدة اسمها النهض عندنا. فكنت أتخيل الأحاديث التي لم تظهر في السلسلة الضعيفة في المجلد الأول والثاني وأذكرها في هذه المقالة. فحديث الذي يضيف المقام هذا حديث ضعيف وفي ثنائي مدعوث. فأنا فإنه سمعت الشيخ الألباني قبل عامين وبعد هذا الحديث من كل الركن يقام ربنا بدون كبير الفتنة وفي الأجل حتى نكون على برناق. فهذا السنة فيه مجهود معلي أنا الواهم لكن الحديث جزء السنة الموجود فنجيه ضعيف فيه مجهود إلا لو كان الشيخ وسط إيه فيه على طريق مجهود. وحديث اللي هو الحديث طويل لأن أنت في حاجة في أثري خير لنا عفتك من جيد. هذا الحديث أظن فيه بطل من سنين وهو مطلق. والحديث الآخر حديث الباقة أيضا. وأنا ذكرت يعني الحجة في طبيعته وحتى أحلت أظن على مواضع الشيخ الألباني رحمه الله ضعف فيها بطل من سنين طبيعتا شديدا وقال أنه مسروق. لكنه في هذا الحديث قال اشار فيه كلمة الحجر بن حجر أنه صديق سيء الحفظ مع أنه لا يصل إلى ذلك بل هو أسوأ وانا من مخلوق كما قال الضيطة. ما هو الحديث أساسا طويل في مكان نعم ما هو القول الصحيح في شهر بن حوصل هل يحصل الحديث من الوقت القول المجمل انه يحسن حديثه الا في المطلوب يعني ما حسن حديث محمد بن عمرو مع الخبر يحسن حديثه. هل جاري الثقه المقبوله من على الاطلاق؟ لا انما تقبل بشروط. ليس هناك شيء على اسم على الاطلاق كل شيء مخير. فزياده الثقه المقبوله على الاطلاق عند الاسلاميين والفقهاء لكن عند اهل الحديث لا يقبلون الزياده على الاطلاق. هو انه ذكر لا شروط غير جاهز من الضابط زي ما احنا ذكرنا في المثالين في مثال تحقيق الاطلاع وفي مثال اناء رحراح او اناء جديد. فذكرنا الضابط وهو الا تكون هناك مخالفه. فاذا تحققت المخالفه واستحال الجمع او تعذر الجمع في هذه الحاله لابد من الترجيح بالحكم على احدى الرتين للشذوذ ان كان بعضهم. هل جرت الاقران في بعضهم لبعض يغضوا بغض النظر عن اذا كان سنين او بعيد؟ جرس الأقران لا يقبل إذا لاح أنه لعنصرية أو هرب. إنما لو تكلم سنين في صاحب الوضع وهذا مقبول منه هذا من باب البيان والتنبيه. ولا يقال أن الحامل له أن أتكلم فيه هو أنه من أقرانه. لا إذا لاح أنه لعنصرية أو هرب هذا الذي يرى أن الغير غير التفكير. ورقت الأمة الكتاب الصحيحين للقبول وفي الأثار عوام الناس من حدث من تبعيه الأحاديث فيها في المواد على الحكم على ذلك. أما عوام الناس فما أظن أن عوام الناس لهم شغل في هذا المكان. وإذا قرر وإذا قتل أنه بعض المتخصصين أو من لهم أهلية تكلموا في بعض الحديث الصحيحين فينافس كل إنسان تكلم. يعني المسألة تكون مسألة علمية لأنه ليس هناك أحد ادعى العصمة لكتاب البخاري ومسلم بحيث انه يعني ما ينافس في لفظه من الفاظ الكتاب. ما اعتقد ان هذا قال به احد الحمد لله ومن قال فيه فهو الغالب. لكن ينظر في دعوه المدعي. فمثلا اذا كانت الدعوه قويه لكن هذا المتاثر مسلوك اليها فما هو وجه الشغب عليه؟ نحن ما نفتح الباب نتكلم كل من نريد في الصحيحين. فكلام الجهلاء على غير مقبول. انما كلامنا الان في اهل الفن اللي هم الأصحاب القواعد أو الناس بالكلام الصحيح الضعيف الحين عيد المنطق أشياء غير مقبولة. وكذلك مثلا بعض أو الحديث اللي هو حديث ابن عباس في صحيح مسلم حديث الإسراء هذه أشياء غير مقبولة. وكذلك مثلا بعض أو الحديث اللي هو حديث ابن عباس في صحيح مسلم لما قال أبو سفيان للنبي صلى الله عليه وسلم أعطيني ثلاثة قال نعم فكان منها ومن زوجك أم حبيبة أجمل العرب. فتكلم العلماء وقال الزهري إن هذا منها ليه؟ لأن أم حبيبة كانت تزوج النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يسلم أبو سفيان بدهر حتى أن ثبت أنها طرف من تحتيل بشار عندما جاء النبي صلى الله عليه وسلم ونجعله يجبت على بشار ورسال عليه السلام. فكيف يقول الزهري أم حبيبة؟ إن أنا ما أعد يجيب أجيبة أن يقول مثلا أنت تحتاج هؤلاء فأنا الآن أعظم لك أجدد العقل أو الأخير واستضعت هذه الأيدة كلها من السيئة. لكن إذا اعتمدنا مثلا على هذه الجزئية بالمثارة لمخالفتها ما هو معلوم كثيرة بالاضطرار أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها قبل سن أبي سفيان فإننا نحكم على هذه الجزئية دون غيرها. فإذا ما استطعنا أن نأتي بوجه مقبول من جهة الجمع وإلا الأصل أنهم إذا وجدنا استطعنا أن نجمع ما بين هذا وما بين الروايات الأخرى التي ظهرت التناقض بوجه من جهة الجمع المعتبرة فهذا الذي يصار إليه ولا ينبغي أن يصار إلى الخلف إلا مع تعذر الجمع أو استحالته.